إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق بالقاعدة الثانية من القواعد الأربع، وفيها ما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بمعتقد الكفار في تعبدهم لغير الله جل وعلا، وأنهم إنما صرفوا الطاعات والعبادات لغير الله جل وعلا لقصد القربة والشفاعة. ومر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمفهوم الشفاعة عند أهل السنة والجماعة، وأن الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، أو قل شفاعة شرعية وشفاعة شركية، أو قل شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. وهذه كما قلنا مسميات لقسمة واحدة، وأن الصحيح التفصيل فيها. فما كان من الشفاعة التي هي بإذن الله جل وعلا ورضاه فهي التي تعمل وهي الصحيحة المثبتة. وهنا مسألة وهي تتم للقاعدة الثانية. قد علمنا وأشرنا إخواني في الله أن الذي درج عليه الكفار في تدينهم وفي توجههم لأوثانهم للأسف قد درج عليه الكثير من الجهلة ومن أهل الأهواء والبدع، وممن تأثر بأفكار الجاهلية، حيث أنهم نراهم قد صرفوا الطاعات والعبادات لغير الله جل وعلا. كم من رجل لربما يذهب عند القبور وعند الأضرحة ثم يصرف لها الطاعات والعبادات الكثيرة، فذاك يصلي عندها أو لها، وآخر ينحني ويركع لها، وآخر يطوف حولها، وذاك يهتف باسمها ويستغيث بأهلها، وذاك يأتي بالقرابين ويذبح الأنعام والهدي عندها، وآخر شد الرحال من أقصى الديار لأجلها. كل ذلك من مظاهر العبودية لغير الله جل وعلا، يضاهئون حال من كان من الماضين من أهل الجاهلية، وهم كما قلنا أرادوا هذا الطلب، أرادوا القربة والشفاعة. لكن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه البلية وتشبهوا بأفعال الجاهلية لهم شبه في هذا الباب، ونأتي بشبهة واحدة حتى نفهم فلسفة أولئكم القوم ممن انحرفوا عن الفطرة الصحيحة وعن الملة القويمة. شبهة هؤلاء يقولون: إنما نحن نفعل ذلك من أننا نتوجه إلى الأضرحة ونأتي إلى القباب ونخضع عند الأولياء من الأموات، إنما مرادنا من ذلك أن نصل إلى الله جل وعلا. هم يقولون هذا، مرادنا أن نصل إلى الله جل وعلا. كيف ذاك؟ قال: نحن نعرف من أنفسنا من نحن، نحن عندنا من التقصير وعندنا من التفريط في جنب الله الشيء الكثير، ما قمنا بالعبودية التي أرادها الله جل وعلا، قصرنا في الطاعات، فرطنا في الواجبات، أو أن انغمسنا في الموبقات، أهلكنا أنفسنا بالمنكرات. عند من البلاء ما نحن أعلم به من أنفسنا، فنحن بهذا المستوى من التدني لا يؤهلنا أن نصل إلى الله جل وعلا. فنحن نشعر في قرارة أنفسنا أننا إن تصدقنا وإن بذلنا أموالنا فإنها مردودة على وجوهنا، ونعلم بأننا مهما تعبدنا الله بعبادات فإنها مردودة، وأننا مهما دعونا الله جل وعلا في ليلنا ونهارنا ورفعنا أكفنا إلى السماء فإن الله لن يستجيب لدعائنا لعظم ما نحن فيه من البلاء. قالوا فما معنى حيلة للوصول إلى الله جل وعلا إلا عن طريق الأولياء؟ هؤلاء القوم هم رجالات الله، وهم أولياء الله، وهم الباب الذي يؤدي إلى الله جل وعلا. انقطعت السبل عن الله فنأتي إلى هؤلاء، نأتي عندهم وندعو لهم ونسأل جل ونسأل الله ماذا أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله جل وعلا. فما نحن مع ما نحن فيه مما ترون إلا من هذا الباب. قد يئست أنفسنا من الوصول إلى الله جل وعلا فأردنا هذا المسلك، نأتي عند الأولياء من أهل الصلاح نلتمس منهم الخير عل وعسى أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله. يأتي الواحد منهم عند الله يوم القيامة يقول يا رب فلان وفلان عبدك من عبادك الصالح، اللهم عليك به، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وهكذا يأتي هؤلاء الأموات من أهل الصلاح فيشفعون لنا عند الله جل وعلا. وهذه المسألة إخواني فيها ليس محض خيال أو محض افتراء، بل هذا يدندنون به. ومن جالس هؤلاء المتعبدة ممن يركع عند القبور يسمع هذه الدندنة، يدندن على هذا السلوك، أننا ما نحن فيه إلا من هذا الباب، نأتي هؤلاء حتى نصل إلى الله جل وعلا. الرد على هذه الشبهة وعلى هذه الفرية وهي كما قلنا منتشرة وخاصة عند أتباعهم من العوام والجهال وأشباه العوام يدندنون بها، وكذلك تسمعها في محاضراتهم، وإذا أراد الدعاة من المبتدعة أن يدغدغوا عواطف أتباعهم حركوا هذا المؤشر وضربوا على هذا الوتر وأروهم من أنفسهم أننا نحن لا نستطيع بأنفسنا أن نصل إلى الله، لابد من هؤلاء من الوساطة. الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه. الوجه الأول أن يقال أن هذا التفكير هو بنفسه هو تفكير الجاهلية الأولى، ما كان عليه الكفار في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا النمط هو بنفسه الذي اتخذوه. الكافر الجاهلي قلنا من قبل أنه يقر بوجود الله وبوجود الرب جل وعلا، بل قلنا أنا من معتقدات منهم من كان يؤمن بالحساب وبالبعث بعض هؤلاء، فكانوا يرون أن من أنفسهم وما كانوا عليه من جاهلية من سفك للدماء ومعاقرة للخمور وفعل الفواحش والمنكرات والموبقات أن هذه الأمور لا تؤهلهم أنهم يتوجهون إلى الله مباشرة، هذا الكافر الجاهلي. ولهذا قلنا كانوا عما يبحثون، كانوا يبحثون عن أرواح طاهرة، انظر أرواح طاهرة أو يظنونها أنها طاهرة، من ملائكة، من أنبياء، من صالحين، من أقوامهم، يبحثون عن هؤلاء. لماذا؟ لهذا السبب، رأوا أنهم من أنفسهم وما تلطخت بها أيديهم من الآثام والأوزار لا تخولهم أن يدعوا الله مباشرة، استحوا من الله واستحوا من أنفسهم، فبحثوا عن أرواح طاهرة جسدوها على صور أشكال تماثيل وأصنام يتوجهون إليها. لماذا؟ كما قال ربنا جل وعلا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذه نفس التفكير الذي عليه أهل القبور في هذه الأزمان سواء بسواء، اللهم أولئك اتخذوا أصنام وأوثان، أما ها في هذا الزمان اتخذوا توابيت وقباب، وأما الفلسفة واحدة. ما كان عليه الجاهل العربي في أيام شركه هو بنفس التفكير الذي عليه هذا الضال ممن التجأ إلى القبور والتجأ الأولياء. الكل اعترف أنه بنفسه لا يمكنه أن يصل إلى الله جل وعلا، فاحتاج إلى واسطة تصله إلى الله جل وعلا. والكل يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه إخواني نفس العقيدة الذي عليها أهل الشرك، وهذا يدل على أن القوم ما عرفوا ما هو الشرك وما صور الشرك. ومر معنا أن من أعظم الصور التي تحمي العبد من الوقوع في الانحراف أن يعرف الشر ويعرف مواطن الشر حتى لا يقع فيه. فهؤلاء جهلوا الشر وجهلوا الشرك وجهلوا صور الشرك فوقعوا فيه من حيث لا يشعرون. ولهذا قد صرح العلماء أن من اتخذ وسائط بينه وبين الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع مضرة فإنه مشرك كافر، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وهكذا الشوكاني رحمهم الله تعالى وغيرهم، أنهم صرحوا بأن من جعل بينه وبين الله واسطة في جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا مشرك. الوجه الثاني أو الرد الثاني على هذه الشبهة أن يقال أن الله جل وعلا تقدست أسماؤه جل في علاه سبحانه وتعالى هو الذي طلب من عباده أن يدعوه مباشرة، فربنا سبحانه وتعالى لم يأمر عباده بأن يتخذوا واسطة، بل الرب جل في علاه يحب من عباده أن يلتجوا إليه مباشرة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظر إلى الترغيب في دعائه، وانظر إلى الترهيب من ترك الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الرب يغضب جل في علاه إذا ترك الناس دعاءه، لأن الدعاء عبادة عظيمة تعتبر من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، لما فيها دلالة على أن العبد مفتقر إلى ربه. الدعاء وسيلة في إظهار أن العبد محتاج وأنه فقير وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا فيلح. ولهذا فإن الله يحب الملحين في الدعاء، تلح في الدعاء، تكثر من الدعاء. وعلى هذا كان أهل الصلاح من الأنبياء والرسل كانوا يكثرون من دعائهم لله جل وعلا في ليلهم ونهارهم، لعلمهم بأن الله يحب من عباده أن يتوجهوا إليه بالدعاء. إذن فما في داعي يا عبد الله بأن تأتي إلى الوسائط، تذهب إلى القباب، تذهب إلى القبور، تذهب إلى الأولياء، إلى السدنة، إلى الأضرحة، هذا ليس له داعي، فربك لم يأمرك بذلك، وإنما أمر ربنا بأن تأتي إليه. فإن الله قد وعد بأن من أتاه لن يرده، قال لن يرده، قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالعبد عليه أن يتوجه إلى الله مباشرة، فالرب في غنى جل في علا عن الوسائط. الرد الثالث في الرد على هذه الفرية أن هذا فيه تمثيل الخالق بخلقه، تمثيل الخالق بخلقه، وهذا لا يجوز. قال جل في علا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء شبهوا الله بماذا؟ بحال الأمراء. يقولون عندما ذكروا هذه الشبهة: فنحن نحتاج إلى أولياء لكي يصلون إلى الله جل وعلا. قالوا أن حالنا كحال الأمير، كحال الأمير. قال: الواحد منا إذا أراد أن يذهب إلى أمير أو إلى وزير أو إلى حاكم وإلى والي، قال الواحد منا بنفسه وبشحمه ولحمه لا يمكنه أن يصل الأمير، وإن وصل إليه فلا ربما لا يبالي به: من أنت؟ تقول: أنا مواطن فلان من فلان. ما يبالي بك، ما يعرفك، أنت نكر عنده، فما يعطيك قدرك ولا يعطيك حقك هذا إن دخلت إليه. قال: لكن ما تكون لك مقدار بالواسطة. إذا كان عندك واسطة من بعض القواد، من التجار، من أهل الوجاهة، معك وسيط يدخلك على هذا الأمير، فحين تستفيد من الأمير والأمير ينفعك. بماذا؟ بهذه الواسطة الذي به دخلت على ذاك الأمير، فيعطيك الذي تريد، يعطيك الذي تريد. قال: وهكذا حالنا مع أهل القبور مع الله جل وعلا كحال الناس مع الوسائط مع الأمراء. قالوا فهؤلاء الوسائط يعتبرون كالحجاب الذين يقفون عند باب الملك، فهؤلاء هم الوسائط، هؤلاء نتقرب إليهم بالقرابين، نأتي عند واحد وجيه من الوجهاء نعطيه ما نعطيه من الكلام المعسول أو الهدايا، فإذا فرح منا هذا الوسيط بطريقه وعن طريقه يوصلنا إلى الأمير، فحينها نصل إلى الذي نريد. قال وهكذا حالنا مع الله جل وعلا، فإن هؤلاء الأموات والأولياء إذا عرفونا وعرفوا مدى صدقنا وحرصنا فإن هؤلاء سيشفعون لنا عند الله جل وعلا. قال علماء في ردهم على هذه الشبهة أن هذا فيه تمثيل الخالق بالمخلوق، وقد قال ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمثل الله جل وعلا بحال المخلوقين. هذا قد يقع، نعم الوساطة ما الوساطة قد يقع في عالم الناس وفي دنيا الناس، لكن عند الله جل وعلا هذا لا يجوز. وقد بين العلماء أن هذا القياس فاسد، هذا القياس فاسد، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فساد هذا القياس من ثلاثة أوجه: أن تشبيه الرب جل وعلا مع الأموات والأولياء كحال الأمير مع الوسائط من السدن والحجاب، قال أن هذا باطل من أوجه ثلاث. فبين رحمه الله تعالى وجه البطلان، قال أن الأمير يحتاج للوساطة مع رعيته لإحدى أمور ثلاث. الأمر الأول، قال أن الأمير يحتاج لهؤلاء الوسطاء وللحجاب لكي يعلموه بأخبار رعيته. الوالي مهما كان ولو كان حاكم البلاد وتسلط على رقاب العباد فهو بشر، والبشر لهم علم محدود، لا يمكن للأمير أو الحاكم أن يعلم بمجريات الأمور الذي يقع في بلدته أو يقع في قريته ويقع في كل ناحية من نواحي ولايته، ما يمكنه أن يتدارك ذلك، فيستعين بالحجاب ويستعين بالوزراء ويستعين بهؤلاء الوسطاء الذين عنده، هؤلاء الذين يخبرونه بما يجري في رعيته. ومن هذا الذي يحتاج ومن ذا الذي لا يحتاج؟ قال الشيخ الإسلام هذا الذي يحتاج إليه الأمير مع رعيته، قال لكن الله جل وعلا غير محتاج إلى ذلك، الله جل وعلا غير محتاج الوسطاء والحجاب لكي يخبروه بأخبار من يحتاج ومن لا يحتاج، فربنا جل وعلا قد وسع علمه كل شيء، كما قال ربنا جل وعلا إن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ربنا يدري بأحوال أمته وبأحوال رعيته جل وعلا فيما يقع في ملكوته، في ملكوت السماوات والأرض، فربنا غير محتاج إلى السدنة وغير محتاج إلى الحجاب لكي يعلموه من هذا الذي يحتاج ومن ذا الذي لا يحتاج، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتابه الواسطة بين الحق والخلق، قال أنه من ظن أن الله جل وعلا يحتاج إلى معرفة ما يحتاج إليه العباد عن طريق الأنبياء أو عن طريق الملائكة فقد كفر. من ظن أن الله يحتاج إلى الملائكة أو إلى الأنبياء لكي يخبروه بأحوال العباد فهذا كافر، الله ما هو محتاج، لا يحتاج أن يأتي ملك يا رب في هناك أناس يحتاجون إلى مطر أو إلى غيث أو ذاك فلان يحتاج إلى رحمة ومغفرة، الله ما يحتاج لذلك. ومن ظن أن الله يحتاج لذلك فهذا كافر، فإن الله جل وعلا قد وسع كل شيء علما جل في علاه. الوجه الثاني، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأمراء يحتاجون إلى الحجاب لكي يساعدونه ويعينونه في تدبير أمر رعيته. الأمير كما قلنا لا زال في حدود البشرية، لا يمكن للأمير أنه ماذا يحكم البلاد من طرفها إلى طرفها، يفصل في الخصومات ويقضي في المنازعات ويعطي ويمنع ويقبض ويحرس ويسكن ويعطي، ما يستطيع. فيستعين بالحجاب، يأتي بالقواد ويأتي بالوزراء، هؤلاء ممن يعينونه في تسيير أمور البلاد، هذا الذي يحتاجه الأمير من حجابه. أما الله جل وعلا فلا يحتاج إلى ذلك، إنما قول ربنا جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وانتهى الأمر سبحانه وتعالى، فلا يعزب على ربنا شيء، فليس هناك شيء على ربنا عسير أو بعزيز، فإن الله جل وعلا غير محتاج لأحد أن يعينه في تدبير أمر رعيته، وإنما الأمراء في دنياهم والملوك في حكوماتهم هم الذين يحتاجون إلى السدنة ويحتاجون الحجاب. الأمر الثالث وبه ماذا يبطل هذا القياس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمير قد يحتاج إلى السدنة أو إلى الحجاب لكي يثير عنده مشاعر الشفقة والرحمة. ومثل شيخ الإسلام قال مثاله، قال أن الأمير لربما ليس في باله وليس في نيته أن يعطي أحد مال أو يمنح أحد شيء من حظوظ الدنيا، لكن يأتي هذا الوسيط وهذه الواسطة فيقول يا أمير فلان من فلان هذا من أقاربي من أرحامي ومسكين ومحتاج فحاول لا تقصر معه، فماذا فيقوم الوالي وتتغير نيته، هو في نيته ما يعطي أحد، ما يعطي أحد من رعيته، لكن بدخول هذا الوسيط على هذا الوالي أثار فيه مشاعر الرحمة، فقام هذا الأمير بعد دخول هذه الواسطة ودخول هذا الحاجب عليه أعطى، يعطي هذا ويمنح ذاك على الواسطة دخلت عليه. قال هذا يكون في حال ملوك الدنيا، أما الرب جل وعلا فلا يحتاج سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. فربنا جل وعلا من يظن أن الله سبحانه وتعالى ما يرضى عن أحد إلا بفلان أو بملك أو رسول يدخل عليه؟ لا، فربنا كما قال نبينا عليه السلام إن الله أرحم من الوالدة بولدها. تنظر الأم التي ما تحتاج لتوصية على أبنائها في رعايتهم وفي حفظهم، والرب جل وعلا هو المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالرب هكذا مع عباده، أرحم الناس، أرحم الخالق بالمخلوق، فربنا جل وعلا أرحم الناس، أرحم بعباده سبحانه وتعالى. فربنا ليس محتاج لأحد لكي ماذا يملي عليه بأن يرحم فلان أو يقبل فلان، كما يدعي أولئكم مال عباد القبور يظنون أنهم إن لم يدخل هذا الولي على الله جل وعلا فإنهم سقطوا في غضب الله وأنهم في مهلكة، إلا إذا علموا أن فلان هذا رضي عنهم حينها ستأتي الرحمات. لماذا؟ لأن هذا إذا دخل على الله جل وعلا فإن هذا سيملي على الله، يا رب ارحم فلان وفلان. وهذا قد سمع، ومن عاشر منكم المبتدعة يعلم ذلك، يعلم أن الواحد منهم كان يعلق الآمال لا يعلقها بالله جل وعلا لكن يعلقها بالأولياء، حتى سمعنا أن بعضهم كان من الجهل من العوام لربما كان يقصر في الطاعات ويقصر في الواجبات، فلما سئل عن ذلك قال الحمد لله ما في داعي أن أعمل. لماذا لا تعمل؟ قال أن شيخي فلان قبل موته قال سأدخلك في شفاعتي، سأجعلك في شفاعتي، خلاص. قال بما أن فلان ضمن له لي شفاعة فربي سيرحمني. انظر، اتكل على من؟ على هذه الواسطة، ولم يتكل على رحمة الله جل وعلا، لعلم أن الله إذا لم يرضى ربنا عنه لكن هذا الشفيع قد رضي عنه، إذن هذا سيملي على الله، سيملي عليه بأن يرحمني وأن يغفر لي. وهذا هو عقيدة الكفار وعقيدة المشركين، وهذا كله كما ترى ضلال بعضها فوق بعض. فمن ظن أن الله جل وعلا محتاج إلى واسطة كهذه الواسطة لجلب المنافع ودفع المضار، فإن هذا قد كفر بالله جل وعلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في معنى عبارة، ذكر كذلك في الواسطة بين الحق والخلق، وهكذا في مجموع الفتاوى بين رحمه الله تعالى قال: من أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط بين الملك ورعيته فإنه مشرك كافر يستتاب، فإن تاب وإلا كفر، يستتاب فإن تاب وإلا كفر. فمن كان في عقله ومن كان في ذهنه هذا المعتقد بأنه يلتجئ إلى القبور من هذا الباب بأن هؤلاء سدنة وهؤلاء حجاب سيدخلونه على الله جل وعلا، فهذه عقيدة المشركين، عليه أن يتوب منها، فإن تاب وإلا كان على شفا هلك. فهذا أهم يذكر في القاعدة الثانية، ويأتي إن شاء الله القاعدة الثالثة وفيها مسائل تترك إن شاء الله في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.